هذه الأحداث الهامة التي تحدثنا عنها كانت مقدمات لأمر حروب الردة، وسنذكر الآن تفاصيل حروب الردة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآن رجع الجيش الرئيسي، فالآن مثل ما يقول رجعت له الروح، الآن يستطيع أن يواجه الكفار وحمى شرق المدينة، لكن الخطر الأكبر كان من طليحة بن خويلد، لكن الآن عاصمة الإسلام الرئيسية ما عادت في خطر بوجود جيش أسامة. بعد هزيمة المرتدين في ذي القصة انتشرت الأخبار في الجزيرة بأن المسلمين قتلوا مرتدين. لاحظوا، المرتد هو إنسان أعلن الإسلام ثم تراجع عن الإسلام أو تراجع عن الزكاة. انتشرت الأخبار في الجزيرة أن بعض هؤلاء الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تم قتلهم على يد المسلمين لأنهم منعوا الزكاة. فالإسلام يعني إذا واحد فقط إسلام لكن ما في تطبيق، أي إسلام من هذا؟ إسلام وهو يرفض الزكاة يعني في شيء، إنسان يقصر في الزكاة، يقصر في الصيام، في الحج، في الصلاة، يعني قد يهون أمره، لكن إنسان يرفض يقول هذا ليس من الدين، كنا ندفعها لمحمد لا ندفعها لغيره، هذا ترك شيئا من الدين وترك معلوما من الدين، فهذا كفر. كثير من الذين كان هذا رأيهم من المرتدين صار بينهم وبين المسلمين الذين بقوا على الإسلام في قبائلهم صار صراع، ووصل الصراع في بعض القبائل أن القبيلة بدأت تقتل المسلمين من قبيلتها الذين أصروا على التمسك بالإسلام الكامل، فبعضهم حرق وبعضهم رمي من جبل وصخور وبعضهم قتل قتلا. حدثت الآن مجزرة بين من بقي على الإسلام، هذا طبعا لم يحدث في كل القبائل لكن في كثير من القبائل حدثت مجزرة في من تمسك بالإسلام وكانوا أقلية في قبائلهم. لما علم أبو بكر الصديق بالأعمال الرهيبة هذه غضب غضبا شديدا وأقسم قسما، أقسم أن يقتل كل مشرك قتل مسلما. يعني الآن واحد مسلم ارتد قتل مسلما ثم رجع للإسلام، هذا يختلف عن اللي كان مشرك أصلا، هذا قتل مسلما بعد أن أسلم هو، فيقام عليه الحد. وأمر كل قبيلة ارتدت أن تواجه بالسيف. الآن موقف حاسم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الموقف الحاسم والانتصارات التي حققها أبو بكر الصديق وعودة جيش أسامة رفعت معنويات المسلمين وجعلت بعض القبائل المرتدة التي تسكن قرب المدينة تعيد النظر في أمر إسلامها، وقررت أن تعود للإسلام وتدفع الزكاة خاضعة، خير لها من المواجهة. إذا أضفت إلى هذا أن أسامة استطاع في ذهابه أن يأسر بعض الأسرى ويأخذ بعض الغنائم ويسيطر على بعض القبائل، ما حدثت له مواجهة رئيسية لكن مواجهات صغيرة غنم منها من الغنائم، فعاد أسامة بالأسرى وبالأموال وعاد الانتعاش الاقتصادي بخزانة الدولة الإسلامية من جديد. خطط أبو بكر الصديق في ذي القصة لاستراتيجية الحرب ضد المرتدين في أوائل جمادى الآخرة من عام 11 هجرية. ذي القصة والأبرق كانت عبارة عن أعمال وقائية لإنقاذ المدينة وتثبيط همة العدو عن الهجوم على المدينة ولكسب الوقت من أجل أن يعود جيش أسامة، وسبحان الله حققت كل نتائجها المطلوبة. الآن أبو بكر الصديق جاهز لمواجهة المرتدين، عليه أن يقاتل ليس عدوا واحدا، ما هو فقط طليحة الدجال الذي كان قد تجمع في منطقة البزاخة، وإنما مجموعة كبيرة، مالك بن نويرة في البطاح، مسيلمة الكذاب في اليمامة، المرتدين المنتشرين في السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية، في البحرين، في عمان، في حضرموت، في اليمن، في جنوب شرق مكة نفسها، شمال الجزيرة العربية، قضاعة التي تظاهرت أنها رجعت إلى الدين، مواجهة شاملة على مستوى الجزيرة ما عدا مكة والمدينة والطائف. فرتب أبو بكر الصديق الآن خطة الاستراتيجية. خلاصة هذه الخطة الاستراتيجية أنه لن ينتظر أي جيش من جيوش الردة يهاجم المدينة، وإنما سيهجم عليهم قبل أن يأتوا. هذا القرار الاستراتيجي الأول. القرار الاستراتيجي الثاني أنه سيشكل من قوات المسلمين التي عنده جيوشا كثيرة تشغل الكفار حتى لا تتجمع في قوة واحدة، لو تركهم قد يتجمعوا، فشكل 12 جيشا، كل جيش يشغل منطقة من المناطق حتى لا تتجمع ضد المسلمين. هذه الاستراتيجية الثانية. الاستراتيجية الثالثة أن من بين 12 جيش سيختار جيشا رئيسيا يواجه به أخطر الأعداء، وأخطر الأعداء كانوا ثلاثة: طليحة، ثم مالك بن نويرة، ثم مسيلمة. ومسيلمة أخطرهم لكنه كان بعيدا نسبيا، هؤلاء أقرب فيجب أن يبدأ بهم. الاستراتيجية الرابعة أن يبدأ بالأقرب ثم ينطلق إلى الأبعد، لأن لو بدأ بالأبعد قد يهاجم القريبون منهم المدينة وليس فيها قوات. الاستراتيجية الخامسة، شوف قرارات استراتيجية عجيبة جدا وعقلية وخبرة عسكرية فذة. القرار الاستراتيجي الخامس أنه سيترك في المدينة جيشان احتياطيان لمساعدة أي جيش يحتاج إلى مساعدة، وبالذات القوة الرئيسية التي ستواجه الكفار. إذن هناك جيش رئيسي سيتحمل العبء الأكبر وهو مواجهة أخطر القوات واحدة تلو الأخرى. هذا الجيش الأهم من جيوش الردة جميعها، من جيوش مقاتلة الردة، هذا الجيش اختاره أبو بكر الصديق، اختار من يعتقد أنه أقدر العسكريين على إدارته، ذلك هو العبقري الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قائد أهم الجيوش التي ستواجه أخطر المرتدين. كان على جيش خالد أن يبدأ بخوض المعركة، وبناء على نتائج عمليات خالد سيتم تحريك باقي الجيوش أو سحبها. ما دام خالد متقدم الجيوش تكمل في قراراتها، لو هزم جيش خالد لا سمح الله في أي لحظة من اللحظات يجب أن تتراجع القوات، لأن الخطر سيصبح على المدينة نفسها. فإذن خالد له مهمة من أخطر المهام، القضاء على أهم المرتدين، ومن الضروري ألا ينكسر لأن بانكساره قد تكسر المدينة نفسها. سيتوجه خالد في البداية إلى طليحة ابن خويلد الأسدي لأنه الأقرب، ثم مالك بن نويرة كما ذكرنا، ثم مسيلمة. انطلق خالد، وفي هذه الفترة رتب أبو بكر الصديق لواء أو جيشا لعكرمة فأمره بالتحرك، وجيشا بقيادة عمرو بن العاص فأمره بالتحرك، واستبقى بقية الألوية عدة أسابيع أو حتى أشهر احتياطا يحركها حسب الحاجة، وقعد ينتظر ماذا سيحدث لخالد. الآن ثلاث جيوش تقاتل، خالد وعكرمة وعمر والباقي في انتظار جاهزين للتحرك. كل ما جهز جيش حركه. أعطيت تعليمات محددة إلى جميع الجيوش، ليس الهدف من هذه المعارك قتل الناس، الهدف إخضاعها للإسلام من جديد، فأي قبيلة تقبل بالإسلام ستمنح العفو والسلام. ولكي تعلن هذه القبيلة التزامها بالإسلام هناك علامة أعلنت في العرب: أي جيش إسلامي لن يهجم غدرا أو مفاجأة، سيعلن الأذان قبل أن يهجم، فإذا ردت القبيلة بالأذان فمعناها هي خاضعة للإسلام، إذا ما ردت بالأذان معناها ستحارب إلى أن يتم القضاء على مقاومتها، وسيعتبر أسراها من الرجال والنساء والأطفال سبايا. فهذه علامة أعلنت في العرب حتى تشجع الناس على الإسلام والاستسلام. وأمر أبو بكر الصديق خالد والجيوش التي توجهت للردة أن أي واحد من المرتدين قتل مسلما في أثناء فترة الردة لن يعفى عنه، فأي واحد ارتد وكان قد عمل جريمة سيتم القصاص منه. إذن هكذا كانت الترتيبات والاستراتيجيات لحروب الردة، والعبء الأكبر فيها والمهمة الأعظم تقع على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ونعم الاختيار. طليحة ابن خويلد الأسدي أول من اصطدم مع المسلمين من بين هؤلاء المرتدين، ولم يكن فقط مرتدا بل كان كذابا ادعى النبوة. له قصة. هذا طليحة كان زعيما لقبيلة مشهورة في العرب، هي قبيلة بني أسد، وذلك يسمى طليحة بن خويلد الأسدي. كان عدوا للمسلمين وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حدثت غزوة أحد، تعرفون هزم المسلمون فيها وانتشر الخبر بهزيمة المسلمين، بعد هذه الغزوة بثلاث شهور اعتقد هذا طليحة أن قوة المسلمين قد ذهبت وأنهم قد كسروا في هذه المعركة. وكانت القبائل العربية تعرفون في الجاهلية تعيش على قبيلة تغزو قبيلة أخرى وتغار على قبيلة أخرى وتأخذ أموالها وتأخذ أهلها وكذا، هكذا كانوا يعيشون جاهلية. فقرر أن يجمع قبيلته بهدف الإغارة على المدينة، استغلالا لفرصة الضعف التي يعيشها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم علم بتحركات طليحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فتح بمجموعة عيون وجواسيس يأتونه بالأخبار، المسلم فطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ببداية التحرك الآن قبل ما تتجمع قوات طليحة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم قوة من مجموعة من الفرسان 150 فارس فقط. قبل أن تصل أخبار هذا التحرك المضاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طليحة، طليحة ما وصلته الأخبار، فوجئ بخيول المسلمين قد هاجمته في بلده، وتفرق المشركون بدون قتال وهربوا من كل مكان، واستولى المسلمون على ماشيته وعلى غنائمه، وأثرت هذه النتيجة السلبية السيئة على زعامة طليحة، وقللت من قيمته في نظر قبيلته. هزم قبل أن يبدأ المعركة، فزاد عداء للإسلام. لما قررت قريش واليهود الهجوم على المدينة في الخندق، استجاب لهم طليحة هذا، وجمع من استطاع من قومه، وحمل السلاح ضد المسلمين، فشاركت بني أسد بقيادة طليحة في الخندق ضد المسلمين. لكن تعرفون أن الخندق حمل المسلمين بعون الله عز وجل، ورجع المشركون ولم ينالوا خيرا، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. ومرة ثانية الآن طليحة يشترك في معركة ضد المسلمين ولا يحقق شيء. لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في سنة 7 هجرية، قبيلة بني أسد بزعامة طليحة أعلنت انضمامها لليهود، وهاجمت المسلمين أثناء طريقهم إلى خيبر لمنعهم من التوجه إلى خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجوم عليهم، فاضطر أن ينسحب طليحة وترك اليهود لمصيرهم. فكانت ثالث مواجهة مع المسلمين يخيب فيها طليحة. بعد سنتين من ذلك في عام 9 هجرية، لما انتصر الإسلام طبعا في فتح مكة سنة 8 هجرية وحنين، وبدأت الوفود تعلن إسلامها ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء وفد من بني أسد لتقديم الولاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت القبيلة بما فيها طليحة، دخلوا بالإسلام. لكن اعتناقهم بالإسلام كان لأسباب سياسية، مثل ما فعلت كثير من القبائل. الإسلام انتصر على قريش سيدة العرب، وسيطر على مركز الجزيرة العربية، فتظاهروا بالإسلام ولم يكن إيمانا حقيقيا. فطليحة هذا تظاهر بالإسلام واعتنق الإسلام، وظل زعيما لقبيلته في الشرك وفي الإسلام. طليحة بالإضافة إلى زعامته السياسية والعسكرية، كان أيضا كاهنا لبني أسد، كان هو الذي يتنبأ لهم بالمستقبل، وكان أيضا شاعرهم، يقرر الشعر. فمجموعة مواهب تجمعت لهذا الرجل، ما كان رجلا بسيطا عاديا غبيا، كان قياديا. لما وصلت الأخبار إلى طليحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرضا شديدا، قرر الاستقلال، توقع أن هذا المرض سيكون في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرصة للاستقلال، وعزم على الاستقلال. فلما وصلته الأخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن أنه نبي جديد وأعلن الردة. هنا قبيلة بني أسد تحركت ضد جامع الزكاة من قبل المسلمين ضرار ابن الأزور، وضرار ابن الأزور له شأن عظيم في الإسلام. فلما أعلن طليحة نفسه نبيا، شعر أنه من الضروري أن يفعل شيئا له علاقة بالدين حتى يبرهن أنه رسول من عند الله، فأعلن أن الزكاة ليست للمسلمين، وزكاتكم لكم. فأخذت الزكاة من ضرار ابن الأزور وأعيدت لبني أسد، ففرحوا، أموالهم رجعت إليهم. ثم قال قولة عجيبة قبيحة، أراد أن يغير الصلاة، فقال إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم. تعرفون التعفير يعني لما يصير غبار، الوجه لما يصير عليه غبار سمى وجه معفر. فالإنسان لما يصلي في الصحراء يضع وجهه في التراب فيقوم وجهه فيه غبار، فيقول إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم. تعرفون في السجود الإنسان يرتفع دبره، قال هذا يعني عيب، أي صلاة هذه؟ الله لا يصنع شيئا بتعفير الوجوه وتقبيح الأدبار شيئا. اذكروا الله واعبدوه قياما، فأطاعوه، لأن رجع لهم زكاتهم وهو زعيمهم. فصارت صلاة قبيلة بني أسد بدون ركوع وبدون سجود، بناء على توصية نبيهم الدجال طليحة ابن خويلد. وطبعا بالنسبة لهم أن يتبع واحد من بني أسد أحسن من يتبع واحد من قريش. القبائل الغريبة من طليحة وخاصة قبيلة غطفان وقبيلة طي، وكان بينها وبين بني أسد حلف من أيام الجاهلية، بدأت تقدم المساعدات لطليحة، تريد أن يستمر في صدامه، إذا صادم مع المسلمين، إذا قضوا عليه المسلمين هم لم يخسروا شيئا، وإذا فاز على المسلمين هم مستقلين عنه. وتحمست لهذا أيضا بني سليم اللي شاركوا في فتح مكة وشاركوا في حنين، وأجزاء من قبيلة هوازن التي ما كانت تسكن في الطائف، كلهم ساندوا هذه القبيلة المرتدة الرئيسية بني الأسد. لم ينضموا إلى لواء طليحة لكنهم ساندوا. من بين أقوى المساندات التي حصل عليها طليحة مساندة من قبيلة غطفان التي كانت بقيادة عيينة ابن حصن. عيينة بن حصن هذا تكلمنا عنه في السيرة كثيرا، الذي كان يسمى الأحمق المطاع، أحمق قائد غطفان، كان بعين واحدة لذلك يسمى عيينة أحمق، كان لا يرد له طلب ولا يسألون إلى أين، فحرك قومه ضد المسلمين وأعلن الردة. وهذا الرجل يعني أعلن أنه مساند لطليحة، وقال قولا عجيبا، قال والله لئن اتبع نبيا من الحليفين من حلفائنا من أسد وطيء، لو واحد نبي من قبيلة أسد وقبيلة طيء من حلفائنا أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه على رأيه. إذن أعلن مساندته لطليحة وأعلن أنه قائد من قوات طليحة في المعركة. الآن هذا وضع خطير، غطفان قبيلة رئيسية وبنو أسد قبيلة رئيسية بالإضافة إلى من ساندهم، فجمع طليحة قبيلة بني أسد في سميراء وقبيلة غطفان تجمعت قرب بني أسد بحيث تكون جاهزة لتنضم إلى طليحة متى شاء. قبيلة طي أيضا أعلنت مساندتها لطليحة زعيما ونبيا، لكن بقيت في مكانها على استعداد للمساندة باستثناء إرسال مفرزة صغيرة من القوات للانضمام إلى سميراء. وبدأت قوات طليحة تكبر وتتضخم، وبدأ الخطر يزداد. في بداية أمر الردة ذكرت لكم كيف أن أبو بكر الصديق هاجم ذي القصة، وكيف أنه قتل حبال أخو طليحة، وكيف أن الآن القوات الإسلامية سيطرت على مناطق شرق الجزيرة. فهنا قرر طليحة أن ينقل المعركة إلى حيث يريد هو، فانتقل إلى منطقة بزاخة وانضم إليه البقايا المرتدين الذين هزمهم أبو بكر الصديق الذين تجمعوا في الأبرق. وتمت استعدادات طليحة في بزاخة وأرسل يدعو القبائل إلى الاستجابة له، وفعلا استجابت له مجموعة قبائل وطيء وغطفان معه الآن. فالآن طليحة مستعد لمواجهة خالد ابن الوليد.